جملة من الأدلة على هذه المسألة أن النار مخلوقة ومعدة الآن. ومن الأدلة الدالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وأغلقت أبواب النار وسلسلة الشياطين. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون في الصيف في الشتاء من زمهريرها وأشد ما تجدون في الصيف من حرها. ومما يدل على ذلك أيضا ما أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فسمع وجبة فقال لأصحابه: أتدرون ما هذا؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: هذا حجر ألقي به في النار منذ 70 خريفا فلم يصل إلى قعرها إلا الآن. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام لما خلق الله النار قال لجبريل: يا جبريل اذهب فانظر إليها. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اطلعت على النار فرأيت أكثر أهلها النساء، واطلعت على الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في حلة قد أعجبته نفسه إذ خسف به فهو في النار يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكذلك الأدلة الواردة في عذاب القبر، وأن الله يقول في شأن الكافر: فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها ومن سمومها. وكذلك الجنة مخلوقة أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال عليه الصلاة والسلام: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. وكما قال النبي: رأيت الجنة وتناولت منها عنقودا. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام في شأن الشهداء: أرواحهم في جوف طير خضر تفرح من الجنة حيث تشاء، فاطلع عليهم ربهم اطلاعا فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: يا ربنا، وهل نريد يا ربنا أن نرجع إلى الدنيا فنقتل 10 مرات. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا اتجاه أهل السنة في مسألة الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان الآن لهذه الأدلة ولغيرها من الأدلة. قال تعالى: اتقوا النار التي أعدت للكافرين. قوله تعالى أعدت للكافرين لا يفيد الحصر، أي لا يفيد أنها معدة للكافرين فقط، إلا إذا حضرت النار هنا على نار الخلود. لكن الذي أعلمه في شأن النار أنها درجات، فعلى كل هي أعدت للكافرين أصالة، وإن دخلها غير المسلمين فلا تنسب أنها أعدت لهم لأنهم سيخرجون منها. وهذا كقوله تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فلأن وجودك في المقابر كان عارضا وستخرج منها عبر عن الذهاب إلى المقابر أو الموت، والدفن في المقابر بأنه زيارة. فكذلك النار لما لم تكن معدة خصيصا لأهل الإيمان، لأنهم وإن دخلوها فسيخرجوا منها، فلذلك قيل أعدت للكافرين. فلا ينفي هذا ما عداه، فإن النصوص قد ثبتت، لأن فريقا من الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سيدخلون النار أعاذنا الله وإياكم منها. ومما يدل على ذلك حديث المفلس: أتدرون من المفلس؟ المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، وآتي وقد كتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا. فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وكذلك آكل الربا كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وكذلك كما لا يخفى عليكم المصورون، ففي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. وثم طوائف أخر من الذين شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله كالقتلة والزناة وغير هؤلاء، يدخلون النار ثم يسري عليهم ما يسري على أهل التوحيد. أما إذا غفر الله لهم ابتداء فالحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى: أعدت للكافرين. وقدوم الناس والحجارة أعدت للكافرين. من أهل العلم من قال إن الحجارة هي حجارة الكبريت، وليس في هذا الباب خبر فيما علمت مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسند صحيح. ومن أهل العلم من قال إن الحجارة هي الحجارة التي كانت تعبد، لما قاله ربنا سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. وكما قال الله سبحانه وكما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الشمس والقمر مكوران في النار يوم القيامة. فقدوع الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. البشارة في الغالب إذا أطلقت فهي بشارة بالخير، وإذا قيلت فهي على حسب ما تقيد به. فمثلا قال تعالى: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. هنا البشرى بالجنة. وقوله تعالى: لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. البشرى في الحياة الدنيا كما قال فريق من العلماء هي الرؤية الصالحة يراها العبد الصالح أو ترى له، وفي الآخرة بالجنة. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، أيضا قيدت البشرى بالجنات، لكن لا يمنع أن تأتي البشارة بما يسوء، كما في قوله تعالى: وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. وكما في قول الرسول عليه الصلاة والسلام: وحيثما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. فعلى ذلك كلمة أبشر غير مقيدة تعني أنها أبشر بالخير، لكن إذا قيدت بتقييد فعلى حسب ما تقيد به، أبشر بالخير أو أبشر بالجنة، أما أبشر بالنار أو أبشر بالسوء فعلى حسب ما تقيد به. وأحيانا تكون حسب المخرج الذي صاحبه، فإذا توعدك شخص بقوله أبشر فليعلم أن هنا قرينة جعلتنا نحمل كلمة أبشر على ما يسوء والعياذ بالله. قال الله سبحانه وتعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. أيضا قوله تعالى وعملوا الصالحات يقرر ما تقدم مرارا، وهو أن في قوله وعملوا الصالحات رد على فئتين. الفئة الأولى هي فئة المرجئة الذين يقولون إن لا إله إلا الله تكفي بلا عمل، فهنا قال تعالى وعملوا الصالحات. والفئة الثانية هي فئة الصوفية الذين يزعمون أن المجانين أفضل من العقلاء، ويتبركون بلعاب المجانين وبول المجانين. فالمجانين لم يعملوا صالحات، والآية الكريمة فيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات. وغاية الأمر في المجانين أنهم يختبرون يوم القيامة كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. الآية أيضا تحث على العمل الصالح والاجتهاد فيه، فلا تظن أن الحياة أن الآخرة تأتي هكذا جناتها بلا عمل ولا كد ولا اجتهاد، إلا إذا كان فضل الله يؤتيه من يشاء فله الأمر والخلق. لكن قال ربنا سبحانه: فمن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فقال تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فلزاما أن تجتهد في العمل الصالح وأن تسأل نفسك فيه، فإن الله قال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فجدير بك أن تجتهد في العمل الآخرة عبادة لله، صلاة وصياما وزكاة وحجا وإنفاقا وإيثارا لما عند الله على راحة البدن. ففي قوله تعالى: وعملوا الصالحات، ما يحث على ذلك. وقد قال الله سبحانه وتعالى: فسنيسره لليسرى، أي سنهيئه لعمل الخير. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات. والجنة أطلق عليها جنة لكثرة أشجارها، لأنها تجن من دخل فيها، أي تغطي من دخل فيها، تغطي من دخل فيها لتشابك أشجارها وحدائقها. وليس معنى أنها تغطي من دخل فيها أنهم لا يرى بعضهم بعضا، بل هم يرون بعضهم البعض كما قال تعالى: على الأرائك ينظرون. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات، كما قدمنا لنا أصلا لأن تجن صاحبها تغطي عليه، ومنه قيل للجن جن لاستتارهم، ومنه قيل للمجنون مجنون لأن عقله غطي عليه، فهذا أصل مادتها. والمراد وصف أشجار الجنة بكل شيء طيب وجميل وحسن. أن لهم جنات تجري من تحتها، قال فريق من أهل العلم: من تحتها، أي من تحت أشجارها. أما الأنهار فأصل النهر هو المكان المتسع الذي يجري به الماء، فكل متسع يقال عنه نهر ويقال عنه بحر كذلك. أما البحر فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما حل بأهل المدينة فزع فانطفى فرسا لأبي طلحة وأسرع تجاه الصوت، ثم رجع واستقبله أهل المدينة فقال: ما وجدنا شيئا وإن وجدناه لبحرا، أي وجدنا الفرس بحرا، أي سريعا في جري سرعان البحر. أما النهر فمن قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم، وذكر اسم الله فقولوا: ليس السن والظفر. فمعنى قوله تعالى عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم، أي ما أسال الدم سيولة شديدة. وهذا يجعلنا نجيب على أسئلة قد ترد في مسألة امرأة أو رجل أبرك شاة أو أبرك دجاجة قبل أن تموت فذبحها، فسالت منها نقطة دم، فلا يقال أن هذا الدم حينئذ أنهر، إنما الدم الذي ينهر هو الدم الذي يسيل ويجري، فهذا الذي به تتحل أو تحل الذبيحة، تحل الذبيحة لآكليها. قال تعالى: تجري من تحتها الأنهار. أنهار ماذا؟ فسرت هذه الآية بصورة لآية محمد عليه الصلاة والسلام: فيها أنهار من ماء غير آت، أي غير متغير، أي لم تتغير رائحته، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فقوله تعالى تجري من تحتها الأنهار كما أسلفنا، الأنهار هنا فسرت بالأنهار التي ذكرت في سورة محمد صلى الله عليه وسلم، هي أنهار من ماء غير آت، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. فهذا على مبدأ وهو مبدأ حسن، هو تفسير القرآن بالقرآن، وقد ألفت فيه بعض المصنفات، وكان من أمثلها فيما اطلعت عليه تفسير العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى الذي هو أضواء البيان. أما حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الأنهار أربعة من الجنة، اثنان ظاهران واثنان باطنان، أما الظاهران فالنيل والفرات، وأما الباطنان فسيحان وزيحان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأيضا يصلح أن يقال إن من الأنهار في الجنة سيحان وزيحان وهما الباطنان، والله سبحانه وتعالى أعلم، إضافة إلى الأنهار المذكور. وعلى كل، ففي قول النبي عليه الصلاة والسلام في الأنهار أربعة من الجنة فذكر منها النيل منقبة لمياه النيل، هذه إذ أصل مائها من الجنة كما ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما سمعتموه أربعة من الجنة. فحق لأهل مصر أن واجب عليهم أن يشكروا نعمة الله سبحانه وتعالى عليهم في ذلك، فإن النعم عموم النعم تستلزم مزيدا من الشكر لله سبحانه وتعالى، وكما هو مقرر كلما ازدادت على العبد نعم الله سبحانه لازمه تجاهها مزيد من الشكر، فإن الغني والثري يحتاج إلى شكر أكثر مما يحتاج إليه الفقير، والمعافى في بدنه يحتاج إلى شكر أعظم من المبتلى، وهكذا كلما تزايدت عليك النعم كلما احتجت إلى شكرها. ألا ترى أن الله سبحانه وتعالى قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، وقال الخليل إبراهيم عليه السلام وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. فمزيد النعم حتى تحفظ وحتى تثبت لك وحتى تزداد يلزمها مزيد من الشكر. قال الله سبحانه وتعالى وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ظنوا أنها واحدة لتشابهها في الألوان ولكن وجدوا طعومها مختلفة وأتوا به متشابها ثمرة يظنونها تشبه الأخرى فإذا أكلوها وجدوا طعما غير الطعم ومذاقا غير المذاق قالت كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولكن وإن تشابه بعضه في اللون لكن الطعم طعم آخر وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج وهي الأفضح أن يقال أزواج ولا يقال زوجات فالأفضح الزوج هي أفضح من زوجة بالتاء ومن ذلك قول الله سبحانه وتعالى وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك ولم يقل أمسك عليك زوجتك ومن ذلك هو الذي خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون ولذلك يقول العلماء إذا ذكروا عائشة رضي الله عنها عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان يجوز أن يقال زوجة بالتاء، وقد ورد حديث فيه أن النبي قال في شأن عائشة رضي الله عنها: هذه زوجتي. ورد أيضا قول عمار بن ياسر رضي الله عنهما في شأن عائشة يوم الجمل لما خطب أهل البصرة يستنفرهم لقتال عائشة وطلحة والزبير، قال: إني والله أعلم أنها زوجة نبيكم، أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم، أعلم أنها زوجة نبيكم صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، ولكن الله ابتلاكم بها ليعلم أتتبعوه أم تتبعوها. الشاهد أنه استعمل كلمة زوجة بالتاء، ومنه قول الشاعر: إن الذي يسعى ليفسد زوجتي كساع إلى أسد الشرى يستبيلها. فقوله إن الذي يسعى ليفسد زوجتي بالتاء تدل على جواز استعمالها بالتاء كساع إلى أسد الشرى، وهي أشد أنواع الأسود ضراوة وشراس، يستبيلها أي يطلب بولها. فالشاعر يقص مدى حب زوجته له ومدى تعلقها به، وأن الذي يفكر في أن يذهب لإفسادها ستفترسه كما يذهب الذي يأخذ بول الأسد من أسود الشرى. فالشاهد أن كلمة زوجة بالتاء جائزة، لكن الأفصح أن يقال زوج بلا تاء. وهو غريب أن يقول مثلا بعض الإخوة: يا أخ هذه زوجي، فقد يتعجب، لكنها الأفصح كما سمعت. ولهم فيها أزواج مطهرة. كم عدد هذه الأزواج؟ ادعى البعض أن المؤمن ليست له في الآخرة أكثر من زوجتان، أكثر من زوجتين. وكان مستند ما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب بري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يفزقون، لكل امرئ منهم زوجتان يرى مخصوقهما من وراء اللحم من الحسن. فقال إن هذا الحديث أفاد أنهما زوجتان فحسب. لكن ورد على هذا الرأي ما يضاعفه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون لا يراهم الآخرون. فقول النبي صلى الله عليه وسلم للشهيد عند الله 6 خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه، الحديث فيه: ويزوج 72 من حور العين. ولهم فيها أزواج مطهرة. إن قال قائل: لما لم يقل ولهم فيها نساء مطهرة؟ فالإجابة على مثل هذا الذي قد يرد هي نفسها التي أشار إليها ابن القيم رحمه الله تعالى في سورة التحريم، لما قال في تأويل قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، لما لم يقل زوج نوح وزوج لوط؟ وكذلك ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، لما لم يقل زوج فرعون؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ما حاصله إن كلمة الزوج تقتضي المماثلة والمشابهة والمشاكلة، فلما كانت امرأة نوح لا تشابهه ولا تماثله ولا تشاكله فلم يناسب أن يقال زوج نوح، ولم يناسب كذلك أن يقال زوج فرعون للمفارقة بينهم في الخصال، خصال الكفر والإيمان. أما هنا قال تعالى ولهم فيها أزواج مطهرة لأنهم كانوا على شاكلتهم من الإيمان في الحياة الدنيا. لكن ورد تعكير بأن الله قال وامرأته قائمة فضحكت في شأن الخليل إبراهيم عليه السلام، فمن أهل العلم من قال إن ضحكت بمعنى حاضت، فالحائض يطلق عليها قانص ويطلق عليها فارق ويطلق عليها ضاحك. ومنهم من قال إن المقام مقام تذكير بالولادة، فالأنسب أن يقال امرأة ولا يقال زوج لأن الزوج في التلذذ، أما المرأة فيما يتعلق بالولادة والحمل. وهذا أيضا يجاب به على من استدل بقول زكريا عليه السلام وكانت امرأتي عاقر، والله سبحانه أعلم. ولهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة من ماذا؟ مطهرة من كل شيء ردي وقبيح. فالقلوب طاهرة كما قال تعالى ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. مطهرة كذلك من الحيض والنفاس، مطهرة من النخامة والبزاق، مطهرة من البول والغائط، مطهرة من كل قبيح. فالطهارة طهارة قلوب وطهارة أبدان كذلك. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. والخلود وضحه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ينادي منادي يوم، أو قال عليه الصلاة والسلام يؤتى بالموت يوم القيامة في صورة كبش فيوقف على قنطرة بين الجنة والنار فينادى يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيترئبون وينظرون فيقولون نعم نعرف هذا الموت. فينادى يا أهل النار هل تعرفون هذا؟ فيترئبون وينظرون ويقولون نعم نعرف هذا الموت. فيذبح الموت على قنطرة بين الجنة والنار ثم يقال يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. فتلا عليه الصلاة والسلام وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. وفقنا الله إياكم لما يحب ويرضى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، يقول امرأة ارتدت النقاب وهي ليست فقيهة في الدين بل هي من العوام، ويقول اخ ملتحن انها من الافضل الا تلبسه لانها اذا فعلت افعال تسيء اليه كانت دعوة سيئة. هذا الرأي ليس بصحيح، ليس بصحيح. فهذه لا تزر وزرة وزر اخرى. وعلى عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كان هناك من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من فعل اشياء على عهده صلى الله عليه وسلم، ولا نكن عونا للشيطان عليه بل نعينه على الشيطان وعلى فعل خير. هل يلزم المرأة مسح الأذنين أم يكفي المسح على الناصية والخمار؟ هذا مبني على حديث الأذنان من الرأس، وحديث الأذنان من الرأس لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن إن لم يثبت عن الرسول وجئنا إلى المعنى اللغوي، التحديد اللغوي أو الشرعي للأذنين، هل هما داخلتان في الرأس أو ليست داخلتين؟ الذي يظهر أن من لم يمسح الأذنين وضوءه صحيح أيضا ولا إشكال فيه. أيهما أولى للمرأة، المكث في البيت وتربية أولادها أم الخروج لدعوة غيرها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وطلب العلم؟ أما أمر المرأة بالمعروف والنهي عن المنكر فطبعا له ضوابط تحتاج إلى شرح متسع، لكن مؤدى هذا إذا لم يكن يجلب فتنة بها أو فتنتها بالآخرين فلا بأس بأن تنهى عن المنكر في حدود الصعب. لكن هل الأولى لا أن تمكث في البيت تربي الأولاد أم تخرج لتدريس النساء؟ فالأمر يختلف من امرأة إلى امرأة أخرى. فلذلك أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهن جرى بين بعض أهل العلم تداول فحواه، هل خديجة رضي الله عنها أفضل أم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي الأفضل؟ فحديث النبي عليه الصلاة والسلام يفيد أن أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها هي أفضل النساء لقوله عليه الصلاة والسلام خير نسائها خديجة. لكن العلماء من فصل وقال في الدعوة ومؤازرة الرسول عليه الصلاة والسلام في مؤازرة الرسول في دعوته فخديجة أفضل لأنه يتكف بماله وكانت تأخذ وتذهب به إلى ورقة بن نوفل وتصبره عليه الصلاة والسلام. وعائشة من ناحية تعليم أمة محمد فانتفعت بها أمة محمد صلى الله عليه وسلم انتفاعا كبيرا لما بثته عائشة رضي الله تعالى عنها من علم. وقد قال الله تعالى واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. فإذا كانت هناك امرأة مثلا آتاها الله سبحانه وتعالى دينا وآتاها الله علما وآتاها الله قبولا عند الناس وأذن لها زوجها بالخروج فخرجت محتشمة موقرة تعلم النساء أمر دينهن فجزاها الله خيرا وهي داخلة في آداب المصلحات وفي آداب الربانيين كذلك لتعليمها للناس ما دامت الفتن مأمونة. وإذا كان الأمر غير ذلك فكل بحسبه والله أعلم. المرأة الأجنبية لا ينقض الوضوء الذي يظهر والله أعلم أن رأي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في هذا الباب هو الأفضل، وهو أن مس المرأة لا أعني الجماع أعني ما دون الجماع مصافحتها تقبيلها نحو ذلك أن مس المرأة لا ينقض الوضوء. وأجاب ابن عباس على قوله تعالى أو لا مستم النساء بأن الله حي يكني عن الجماع بما يشاء فيكني عن الجماع بالمساس وبالملامسة ويكني عنه بالوطء كذلك ويكني عنه بالدخول فإن لم تكونوا دخلتم بهن. فهذا رأي ابن عباس ويدل عليه أنه ما ورد في أي حديث عن رسول الله أنه أمر رجلا من أصحابه أن يتوضأ لكونه مس امرأته. والمسلمون يحتاجون إلى مثل هذا الحسن، فلما لم ينقل إلينا عن رسول الله ولا عن أحد من أصحابه ولا عن توافر الدواعي على نقله وحاجة الناس إليه فسرنا مع رأي عبد الله بن عباس. ثم ورد أيضا أن النبي كان إذا سجد غمد عائشة رضي الله عنها وهي أيضا مست رجليهما منصوبتان رضي الله تعالى عنها. متى يقال دعاء الاستخارة؟ بعد التشهد أم بعد التسليم؟ الظاهر أنه بعد التسليم لحديث فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقصد، ثم تقتضي أنها بعد التسليم. كيف الطيور كالبط منهي عنه أم ماذا؟ لا بأس بتضغيط الطيور كالبط وغير ذلك. فإن أم رومان كانت تطعم عائشة رغما عنها حتى تسمنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تضغيط البط لا بأس به والله سبحانه وتعالى أعلم. أخ يقول لماذا تقولون أخرجه البخاري صحيح أخرجه البخاري. يقول صحيح أخرجه البخاري لأن من الناس العامة من لا يفهم أن ما أخرجه البخاري من الناس من العامة من لا يفهم ذلك، فنؤكد ذلك بكلمة صحيح رواه البخاري من باب التأكيد فقط. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا كما تقدم. أقول نرى كثيرا من الإخوة يصفون للصلاة قبل القيام، هل هذا جائز؟ إذا رأوا الإمام جاز لهم ذلك لحديث إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني، فمعنى إذا رأوا الإمام قام يجوز لهم أن يصفوا وإن لم يقم الصلاة. ما حكم الصلاة في الملابس ونصفكم؟ الصلاة صحيحة لأن الكتف قد غطي. هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في التشهد الأول؟ ليست بواجبة في التشهد الأول، ليست بواجبة في التشهد الأول. وهل يقال إنها مستحبة في التشهد الأول؟ الذي يظهر أيضا أن القول بالاستحباب لا يسلم، لا يسلم. لماذا؟ لأنه ورد عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وهو الذي روى صفة التشهد عن رسول الله، ورد عن ابن مسعود أنه علم بعض التابعين التشهد فبلغ إلى قوله أشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال له إذا بلغت ذلك فقم، إذا بلغت ذلك فقم. وهو الذي روى التشهد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا شيء. وورد أثر ينظر في إسنادي فإني بعيد وعهد به أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا يجلسان في التشهد الأوسط كأنما يجلسان على الرصف أي الحجارة المحماة، فهذا دليل على سرعة التشهد الأوسط والله أعلم. هل السمسرة حلال؟ السمسرة فيها تفصيل. إذا كانت السمسرة بمعنى الدلالة أي أنك تدل شخص، تدل شخصا على مكان السلعة ولست إلا كذا فقط دلالة، فالأجر على الدلالة لا بأس به، الأجر على الدلالة لا بأس به. ولذلك نرى محلات السعودية كل عموم مكاتب العقار بهذه الصورة، والدلال في أسواق السمك وأسواق القماش وكل الأسواق، فالدلالة لا بأس به. أما إذا كانت السمسرة تحواها أن يبيع حاضر لبادي فالرسول نهى أن يبيع حاضر لبادي، أو كانت السمسرة تنبني على التدليس والغش يقسم للبائع أن السلعة لا تساوي إلا كذا ويقسم للمشتري قسما مضادا أن السلعة تساوي أكثر من كذا، فهذا حرام، هو نوع من أنواع الغش والله أعلم. هل الاتكاء على اليد اليسرى او اليمنى او الاثنين معا خارج الصلاة منهي عنه؟ الحديث الوارد في ذلك متكلم فيه، بل والوارد الحديث الوارد في هذا متكلم فيه ولا اراه يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والذي يحضرني ان له روايات حتى مع الكلام فيه ان ذلك في الصلاة كأن تتكي وانت تصلي براحتك خلف ظهرك، فعلى كل من الحديث متكلم فيه، وكان بعض إخواننا يتحدثون به ويقولون نهى عن الاتكاء ببطن اليمنى خلف الظهر، وللآن لم أقف له على سند ثابت صحيح، إنما الأسانيد التي وقفت عليها فيها كلام ومن وفق لسند في هذا الباب فليتحدثنا به وجزاه الله خير. كانت الطلاق على انفراد أو كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ألا يستدل به على نزول القرآن منجما؟ نعم يستدل به أيضا على نزوله منجما، وعلى نزوله أيضا فالذي ينزل ينزل من أين؟ ينزل من أعلى، إنه حديث عهد بربي كما استدل الذهبي رحمه الله. أحد إخواننا ورقته طويلة وهو الذي يناقش الحوار الصحفي للدكتور فلان لا نستطيع القراءة الكاملة لورقته الآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.